والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كغنم ودجاج، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تذبح له البدن في إحرامه بالحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببيان محظورات الإحرام، يعني المحرمات بسبب الإحرام والممنوعات بسبب الإحرام، وتقدم الكلام على بعضها، وأن محظورات الإحرام 9: الأول حلق الشعر، والثاني تقليم الأظافر، والثالث تغطية الرأس، والرابع لبس المخيط، والخامس الطيب. فهذه المحظورات التي تمنع، لأن فيها ترفه وتزين، وفديتها هذه 5 واحدة، كما سيأتي بيان في الباب الذي يلي هذا، وهو باب الفدية. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من المحظورات قتل الصيد، أن من المحظورات قتل الصيد، وتقدم الكلام على بعض أحكامه، وهو أنه يحرم على المحرم أن يقتل صيدا، فإذا أحرم بعمرة أو بحج فإنه يحرم عليه أن يتعرض للصيد بقتل. والمراد بالصيد هو المتوحش، ما كان وحشيا أو كان متولد من متوحش ومن مستأنس، فأيضا هذا يحرم قتله تغليبا لجانب الحظر، وهو جانب المانع. ثم إن المصنف رحمه الله يبين هنا أنه لا يحرم الحيوان الإنسي المستأنس الذي ليس بصيد، كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحو ذلك، فإن هذا ليس بصيد، فلذلك فإنه يجوز للمحرم أن يذبحه ويأكله ولا بأس في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح البدن وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المحرم لا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي، يعني المستأنس، حيوان المستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك، نعم، لأن هذا ليس بصيد، والله عز وجل إنما حرم الصيد وهذا ليس بصيد، نعم.
ولا يحرم بإحرام صيد بحر ونهر وبئر وعين، ولا مما يعيش في بر وبحر كسلحفات إن لم تكن بالحرم.
وكذلك لا يحرم قتل صيد البحر، لأن الله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر حلال للمحرم، أما صيد البر فهو المحرم بنص هذه الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم،
لقوله تعالى:
قال: ولا يحرم بإحرام صيد بحر، وكذلك ما في حكمه كصيد نهر وبئر وعين، لأن هذه حكم صيد البحر لأنها تعيش في الماء. قال: ولا مما يعيش في بر وبحر كسلحفات، لأن هذا من صيد البحر وإن كان يعيش في البر. قال: إن لم يكن بالحرم، أما إن كان في الحرم فإنه يحرم، لأن الله نعم لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. أما صيد الحرم فإنه يحرم سواء كان برميا أو بحريا، ما كان داخل الحرم فإنه يحرم سواء كان برميا أو بحريا. فلو قدر أن إنسانا عنده بركة كبيرة مثلا في الحرم وأتى بصيد بحري ووضعه في هذه البركة، فإن هذا لا يجوز أن يصيد لا المحرم ولا الحلال، لأن صيد الحرم محرم على المحرم وعلى الحلال، صيد الحرم محرم على المحرم وعلى الحلال، فلا يجوز لمن كان داخل الحرم أن يتعرض لشيء من الصيد، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو لا يجوز أن يتعرض لشيء من شجر الحرم ولا لشوكه بقطع ولا أذى. وهذا فيه تنبيه على عظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشجر لا يجوز أن يتعرض له في الحرم، وإذا كان الشوك وهو مؤذي لا يجوز للمسلم أن يتعرض له بقطع ولا كسب، فإن المؤمن أعظم حرمة عند الله من ذلك كله. فليستحضر المؤمن وليستحضر الحاج أثناء لا سيما أثناء تأديته لمناسك الحج عظم حرمة إخوانه المسلمين، ولا يؤذيهم بشيء لا سيما في المطار وعند أبواب الحرم وأثناء رمي الجمار، فلا يؤذيهم بشيء من ذلك. فإن الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا في غير المحرم، وهو في المحرم أشد إثما، ومن في مكة أشد إثما. فليحذر المسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين لا سيما في هذا المكان المبارك بأي نوع من أنواع الأذى. نعم.
لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كأسد ونمر وكلب إلا المتولد كما تقدم.
أما محرم الأكل فإنه لا يحرم قتله لا للمحرم ولا لمن في الحرم، لأن هذا قتله من باب دفع شره وأذى، فيجوز كالكلب والأسد والنمر ونحو ذلك، فقتل هذه لا يحرم.
ولا يحرم قتل صيد ولا يحرم قتل صيد صائل دفعا عن نفسه أو ماله.
وكذلك لا يحرم على المحرم ولا على من في الحرم قتل صيد صائل. لو قدر أن صيدا صال على الإنسان وخشية، كان يكون تيس من تيوس الجبل ونحو ذلك، هذه صيود لكن لها قرون قد تؤذي الإنسان، أو مثلا بقر وحش أو حمار وحش يصول على الإنسان ويخشى على نفسه أن يهلك أو ماله أن يهلك، فلا بأس من قتله دفعا لأذى، ويكون هذا من باب دفع الأذى ودفع الشر والعدوان. كالمسلم كالآدمي لو حاول أن يصول على إنسان فإنه يدفع أذى بما يكف شره، مع أنه يحرم التعرض للمسلم بأي نوع من أنواع الأذى، لكن لو صال إنسان على آخر قصد دفع أذاه والدفاع عن نفسه فإنه لا إثم عليه في ذلك. وكذلك الصيد، لو أن صيدا صال كحمار الوحش أو بقر الوحش أو غزال أو تيس ونحو ذلك من أنواع الصيود صالت على الإنسان وخشي على نفسه منها أو على ولده أو على ماله منها، فإنه يجوز له أن يقتله ولا شيء عليه في ذلك ولا إثم، لا عليه إثم ولا عليه فدية.
سواء خشي تلفا أو ضررا أو لا. ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي.
نعم، الشيء المؤذي يسن قتله، يسن قتل المؤذي كالذئاب والعقرب والحيات ورق ذلك، كل شيء مؤذي يسن قتله. نعم.
ولمحرم احتاج لي
ورد الأجر لمن قتل المؤذي في الوزق، الوزق أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتله أن له عشر حسنات. نعم، من المؤذيات أن بيبين الأجر المترتب على قتل المؤذي في الوزغ فقط، وهو أن من قتله فله عشر حسنات. نعم.
ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي.
نعم، بيّن المصنف رحمه الله هنا لما بيّن هذه المحظورات بيّن أنه يجوز لمن احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات له أن يفعله، له أن يفعله، ولكن عليه الفدية. فلو أن إنسانا لا يستطيع أن يكشف رأسه بسبب مرض فيه فله أن يغطي رأسه ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية، هذا إذا كان محتاجا لذلك أو مضطرا، أما من غير حاجة فإنه يأثم بذلك وعليه الفدية. لكن من كان محتاجا إلى ذلك أو مضطرا إليه فلا بأس من فعل هذا المحظور كأن يغطي رأسه، أو محتاج إلى أن يلبس مثلا شيئا من المخيط كأن يلبس فنيلة على صدره خوفا من برد ونحو ذلك بسبب مرض فيه، فإنه لا بأس أن يفعل هذا المحظور ولكن عليه الفدية. فمن احتاج إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفدية. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو أنه أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته وشدة وجعه في رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أن الوجع يبلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يجوز للمحرم أن يفعل شيئا من المحظورات إذا كان محتاجا إلى ذلك وعليه الفدية. فإن كعب بن عجرة رضي الله عنه احتاج إلى حلق رأسه لدفع أذى القمل، لدفع أذى القمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذلك يجوز، ولكن تلزمه الفدية، تلزمه الفدية، لكن لا إثم عليه. لكن من فعل محظورا من غير حاجة فإن عليه الإثم وعليه الفدية أيضا، لكن من فعله لحاجة فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية. نعم.
وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة.
كذلك لو اضطر إلى أكل الصيد، لو أن إنسانا اضطر إلى أكل الصيد خشي على نفسه هلاك، ما عنده شيء يأكله وليس عنده إلا هذا الصيد، كان يصيد حمام أو غزال أو أرنب، فإنه يجوز له أن يصيده إذا كان مضطرا، يعني وحالة الاضطرار أن يخشى على نفسه الهلاك، فإذا خشي على نفسه الهلاك فإنه في هذه الحالة يجوز له قتل الصيد وأكله. وهذا لا يجوز إلا لمن يجوز له أكل الميتة، يجوز لمن يجوز له أكل الميتة، ولا يجوز أكل الميتة إلا للمضطر، المضطر هو من يخشى على نفسه الهلاك. والله لأن الله عز وجل يقول: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، فللضرورة أحكامها، فإذا كان مضطرا إليه فإنه يجوز له أن يقتل هذا الصيد وأن يأكل منه. وتقدم معنا بالأمس أن ما صاده المحرم كالميتة لا يجوز له أكله، ولا يجوز لمحرم غيره أكله، ولا يجوز لحلال أكله، إلا من كان مضطرا، إلا من كان مضطرا. وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل، وأنه لا يخلو، إما أن يصيد الصيد حلال، فإذا صاده حلال لنفسه فإنه يجوز له أن يأكله ويأكل معه محرم، وإما أن يصيده حلال من أجل محرم معين، فإن هذا المحرم المعين لا يصح له أن يأكل من هذا الصيد الذي صيد لأجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الصعب بن جثامة رضي الله عنه بورك من لحم حمار وحش، فرده وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه فتغير وجهه رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للحكم وتطيبا لخاطره رضي الله عنه، قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. قال أهل العلم: لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه إنما صاده من أجله فلذلك رده عليه. وقتادة رضي الله عنه صاد حمار وحش وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه إياه، فقال له النبي عليه الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: هل أحد منكم أعانى أو أشار إليه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إذا فكلوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا منه. فأخذ العلماء من هذين الحديثين أن الصيد بالنسبة لأكله على 3 أقسام: إما أن يصيده حلال لنفسه فيجوز للمحرم أن يأكله، وإما أن يصيده محرم لمحرم فهذا، وإما أن يصيده حلال لمحرم فهذا لا يصح لمن صيد له أكله، وأما غيره من المحرمين فيصح أكله على القول الراجح إن شاء الله عند أهل العلم، إلا في المسألة خلاف. وإما أن يصيده محرم، فإذا صاده محرم فإنه لا يصح لأحد أن يأكله، لا محرم ولا غير المحرم، فإنه كالميتة، فإنه كالميتة لا يجوز أكله إلا للضرورة، لا يجوز أكله إلا للضرورة.
قال المصنف في شرح الإقناع: وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر مذكا في حق المضطر، فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما، وفيه نظر انتهى. ويمكن الجواب بأننا لا نسلم أن كلام الإقناع والمنتهى يقتضي ذلك، إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه ميتة أي كالميتة في الحل والحرمة لا من كل وجه حتى النجاسة، إذ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه. ويدل على ما ذكرنا تفريعهم على ذلك أنه لا يباح إلا لمن يباح له أكلها، والله أعلم.
هذه المسألة يسير الله. يقول إن كلام صاحب عن إقناع والمنتهى يقتضي أنه ميتة بحق غير المضطر، بحق غير المضطر، فيكون هذا الحيوان الذي قتله المحرم طاهرا نجسا، طاهرا في حق المضطر نجسا في غيره. والمصنف هنا يرد عليه يقول لا، هذا ليس أمران، لكنه لغير المضطر محرم، لكنه للمضطر مباح، وهو هذا صيدا مشروعا لأنه بيح له صيده، فيكون قد ذكر ذكاج يعني صيدا بالطريقة الشرعية التي تبيح أكله، فيكون حلالا وطاهرا، فيكون حلالا طاهرا، لكنه يحرم على غيره أكله منه، فلا يحكم بنجاسته، إنه محكوم بطهارة لأنه مأذون في صيده. نعم، هذا خلاصة كلامه رحمه الله. نعم.
والسابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله يحرم أيضا معه أي حال الإحرام عقد نكاح، فلو تزوج محرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح.
السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فالمحرم ممنوع من أن يعقد النكاح في حال الإحرام، يعني أنه لا يصح أن يكون هو الزوج في النكاح فلا يتزوج وهو محرم، ولا يصح أن يكون وكيلا عن الزوج في قبول النكاح وهو محرم أو الزوج محرمة أو الزوج محرمة، فلتنبه لهذه الصورة، يعني لا يكون فالزوج لا يصح أن يتزوج في حال الإحرام، ولا يصح أن يوكل شخصا آخر وهو محرم، ولا يصح لحلال لزوج حلال أن يوكل محرما في قبول النكاح. فهذه صور فيما يتعلق بإيش؟ بالمتزوج. وكذلك لا يصح أن يكون الولي أن يعقد الزواج وهو محرم، ولا أن يكون وكيلا عن ولي في التزويج، فكل هذا محرم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، فلا يتزوج وهو محرم ولا يزوج وهو محرم، فلا يكون وليا ولا يكون وكيلا عن ولي، ولا يكون زوجا ولا يكون وكيلا عن زوج، وكل هذا محرم عليه في حال الإحرام، كل ذلك محرم عليه، لأن النكاح في الإحرام يشغل عن العبادة والطاعة، والله عز وجل، وهذه عبادة عظيمة، يعني الله عز وجل أمر عباده في حال الطاعة يتفرغ لها، وأن لا يشغلوا أذهانهم بشيء منها، بشيء من أمور الدنيا، فلذلك جعل الشارع عقد النكاح من محظورات الإحرام، فلذلك حتى يتفرغ الإنسان من عبادة ولا ينشغل ذهنه بشيء من أمور الدنيا. نعم. ولذلك شرع له التجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام تشبيها لحاله، حالة خروجه من هذه الدار، حالة تشبيها له بحال وفاته، فإنه ليس عليه إلا رداء وإزار، فكذلك في حال الإحرام حتى يتذكر الإنسان موته ويتذكر الآخرة، فإن ذلك أعظم لأداء لخشوعه وإنابته إلى ربه سبحانه وتعالى وأدائه لهذا النسك على أفضل وجه أداه عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح،
يعني لا يتزوج ولا يزوج.
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد،
قال ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، لو قدر أن إنسانا عقد النكاح وهو محرم فالنكاح باطل وفاسد ولا يصح. ولو قدر أن إنسانا دخل على زوجته وكان هذا العقد قد تم في حال الإحرام فإنه يجب التفريق بينهما ويجب أن يجدد العقد، كل ذلك محرم. لكن هل عليه فدية كغيره من المحظورات؟ لا، ليس فيه فدية. قالوا هذا مثله مثل لو شرع صيد، من شرع صيد هل عليه الفدية؟ ليس عليه. لكن لو قتل، لو قتل الصيد فإن عليه الفدية. وكذلك من عقد حال الإحرام لا فدية عليه، فهو مثل من شرع الصيد. نعم. لكن الفدية تأتينا في الوطء، لو أنه وطئ زوجته في حال الإحرام أو قبلها أو باشرها ونحو ذلك فإن عليه الفدية، كما سيذكره المصنف في المحظورات التالية. نعم.
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد.
نعم، يقول لا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد في هذه، في هذا المحظور حتى وفي غيره، كما سيأتينا أن الإحرام الفاسد يجب المضي في فاسده وإكماله وإن كان فاسدا، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب إتمام النسك. من دخل في نسك حج أو عمرة فأفسده، ولا يفسد إلا بالوطء، ما يفسد النسك إلا بالوطء، كما سيأتي بيانه وبيان متى يفسد. فيفسد في الحج قبل التحلل الأول، ويفسد في العمرة قبل الانتهاء من السعي. فإذا فسد الحج بوطء أو فسدت العمرة بسبب الوطء فإنه يجب عليه المضي في فاسده، ويجب عليه الهدي، ويجب عليه القضاء، قضاء الحج من قبل وقضاء العمرة، كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله.
وكره لمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه.
نعم. قال فلما كان عقد النكاح باطل بين المصنف حكم الخطبة، هل يخطب ولا لا؟ قال إن الخطبة تكره لكنها لا تحرم. الخطبة كون إنسان يخطب امرأة هذا في حال إحرامه يكره لكنها لا تحرم، لكنها لا تحرم، لأن النفس لا تتعلق بالخطبة كتعلقها بعقد النكاح، لأن الإنسان إذا عقد على امرأة تعلق قلبه بها وأبيحت له هذه المرأة، هذا في غير الإحرام، ما في حال الإحرام فالعقد باطل. لكن لو قدر أن هذا مباح تعلقت نفسه إلى هذه المرأة، فلذلك الشرع سد هذا الباب بمنعه عقد النكاح في حال الإحرام، بخلاف الخطبة فإنه لا يترتب عليها مثل ما يترتب على عقد النكاح، فقد يخطب وقد يقبل وقد يرد. نعم. فلا تتعلق نفسه كتعلقها بتمام عقد النكاح، فلذلك خطبة النكاح تكره ولكنها لا تحرم. وكذلك خطبة العقد بمعنى أنه يحضر عقد نكاح لحلال لغير محرمين ويخطب فيهما الخطبة التي هي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب، يكره للمحرم أن يحضر عقد نكاح لأناس غير محرمين ويخطب فيهم خطبة النكاح، فهذا يكره له، كما أنه يكره له أن يكون شاهدا في عقد نكاح لأناس غير محرمين. أما إن كانوا هؤلاء محرمين ويشهد لهم فإنه يحرم. فلنتنبه إلى هذه المسألة، المصنف ما ذكرها. فيكره له أن يكون شاهدا في عقد نكاح لأناس غير محرمين، أما إن كانوا محرمين فإنه يحرم عليهم، لأن العقد باطل ولا يجوز له أن يعين على شيء باطل. أما إن كانوا هم حلال يعني غير محرمين فحضوره لعقد النكاح يكره وهو محرم كراهية، لكن لو كانوا هؤلاء محرمين فإنه يحرم عليه. لماذا؟ لأن العقد باطل فلا يجوز أن يعين على باطل وعلى شيء محرم. نعم.
وتصح الرجعة أي لو
أما الرجعة فتصح يعني يصح أن يرتجع الإنسان زوجته المطلقة يعني ويراجعها في حال الإحرام. لماذا الرجعة تصح وعقد النكاح لا يصح؟ تصح الرجعة لأمرين. الأمر الأول أن الرجعة ليس فيها ابتداء نكاح وإنما هي استدامة لنكاح وهي لأنها إمساك. الأمر الثاني أن الشرع يتشوف إلى دوام النكاح واستمراره ولذلك سهل فيه ولم يحرمه في وقت من الأوقات. فلذلك تباح الرجعة في حال الإحرام. فلو قدر أن إنسان طلق زوجته فلما أحرم في الحج وعمره ندم وتحسف وسأل هل يجوز له في حال الإحرام أن يراجع زوجته؟ نعم يجوز له، لأن الرجعة استدامة للنكاح وليس ابتداء نكاح جديد فجازت. ولأن الشرع يتشوف إلى دوام النكاح ودوام العشرة الزوجية. نعم.
وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك، وكذا شراء أمة
لأنه استدامة للنكاح. ولذلك الرجعية كما سيأتي معنا في باب أن الرجعية لها حكم الزوجات في كل شيء إلا في القسم لا يقسمونها.
وكذا شراء أمة لوطر.
وكذا شراء أمة يعني يصح أن يشتري أمة ولو لقصد الوطن، لأن هذا من باب البيع والشراء وليس من باب النكاح. حتى قالوا ولو قصد بشرائه الوطن فإنه يصح الشراء، لأن البيع والشراء ليس محرما على المحرم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكنه إذا اشتراها لا يصح له أن يطعها وهو محرم، لا يصح أن يطعها وهو محرم.
والثامن الوطؤ وإليه الإشارة بقوله ويحرم أيضا جماع، فإن فعل بأن غيب المحرم الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع.
نعم، المحظور الثامن من محظورات الإحرام الوطء. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع عن أهل العلم على أن النسك من حج أو عمرة لا يفسد بغير الوطء، لا يفسد بشيء من المحظورات غير الوطء. فإذا وطئ في الحج قبل التحلل الأول فسد حجه، وإذا وطئ في العمرة قبل تمام السعي فسدت عمرته، ومع ذلك يجب المضي في الفاسد وتجب عليه الفدية ويجب عليه قضاء ما أفسده من نسك من حج أو عمرة. قال الثامن الوطء وإليه الإشارة بقوله ويحرم أيضا جماع، ثم بين متى يحرم. قال الجماع هو تغييب الحشفة الأصلية في قبل أو دبر من آدمي أو غيره، فإذا فعل ذلك سواء كان حلالا يعني قوله في قبر أو دبر، الدبر والعياذ بالله هذا من أكبر الكبائر، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر، هذا لا يجوز. وليس معنى ذكر المصنف لأن هذا يجوز، لكن يبين الحكم لو وقع من إنسان والعياذ بالله مخالفة وحصل منه شيء من ذلك يبين ما يترتب عليه من أحكام والعياذ بالله. فالوقت الذي يفسد به الجماع هو تغييب الحشفة في قبل أو دبر من آدمين أو غير حيوان ونحو ذلك والعياذ بالله، كل ذلك محرم العياذ بالله، لكن يبين الحكم لو وقع منه. وللنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة والعياذ بالله. نعم.
ويفسد
لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، قال ابن عباس الرفث هو الجماع، وبعض المفسرين يرى أنه أعم من ذلك، أن الرفث جميع ما يتعلق بالنساء، جميع ما يتعلق بالنساء من كلام في النساء ومن مس وتقبيل وجماع وغير ذلك كله محرم على المحرم، كله رفث لكنه على درجات، وأعظمه هو الوطء وهو الذي يفسد به النسك. نعم.
ويفسد نسكهما أي الواطئ والموطوعة إن كان الوطء قبل تحلل أول ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة.
نعم، ويفسد نسك الواطئ والموطوعة قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول إذا كان في الحج. نعم، قوله ولو بعد الوقوف بعرفة، هذه في إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، إن أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه إذا وقف بعرفة ولو لم يتحلل فإن الحج لا يفسد في هذه الحالة لقول النبي الحج عرفة، لكن المذهب أنه لم يحصل له التحلل، لأنه الحج يفسد قبل الوقت، يفسد الحج قبل التحلل الأول، والتحلل الأول ما يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، والمراد بالثلاثة كما سيأتي حلق
طواف
وطواف ورمي، حلق وطواف ورمي وسعي لمن عليه السعي، وسعي لمن عليه السعي، والسعي في حكم الطواف. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، فإذا تحلل التحلل الأول أبيح له كل شيء إلا النساء، فإذا وطئ امرأته قبل التحلل الأول فإن النسك يفسد، وإن وطئ امرأته بعد التحلل الأول فالنسك لا يفسد، لكن الإحرام يفسد، وفرق بين النسك وبين الإحرام، فيفسد الإحرام بمعنى أنه يجدد إحرامه فإن النسك يفسد ويكمله وعليه بدنه وعليه الحج من العام القادم. نعم.
ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل.
نعم، قال ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنهم حكموا بفساد من وطئ في الحج ولم يستفصلوا منه، هل كان ساهيا أو جاهلا ولم يستفصلوا، فدل ذلك على أن الوقع في الحج يفسده سواء كان الواطي عامدا أو ناسيا أو جاهلا. والقول والرواية الأخرى عند الإمام أحمد، وهي اختيار كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الناسي والجاهل لا يفسد نسكه، لا يفسد نسكه. نعم.
ولا يفسد نسكهما إن كان الوطء بعده أي بعد التحلل الأول لكن عليه شاة لفساد إحرامه والمضي للحل كما في الإقناع فيحرم منه لطواف الزيارة.
نعم، ولكن إن كان الوطء بعد التحلل الأول، تبين المصنف رحمه الله أن النسك لا يفسد لكن الإحرام يفسد، قصد بالإحرام يعني ما بقي من الإحرام، أما ما مضى فهو صحيح، أما ما مضى فهو صحيح كما نبه عليه الفقهاء، كما نبه عليه صاحب المبدع وغيره من الفقهاء، قال الفساد هنا المراد فساد ما بقي من إحرامه، المراد بالفساد فساد ما بقي من إحرامه، ولذلك قال يجدد الإحرام فيلزمه أن يذهب إلى الحل ويحرم ويطوف للزيارة محرما، ويطوف للزيارة محرما. هذا إذا كان الوضع بعد التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة، والثلاثة هي الرمي والحل والطواف والسعي معه لمن كان عليه سعي، لمن كان عليه سعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يباح له كل شيء إلا النساء، إلا النساء.
ويمضيان في فاسده أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء.
فلو أن إنسانا حاجا وطئ في نسك فاسد، وطئ في النسك، فإن النسك في هذه الحالة يفسد وعليه المضي في فاسده، يجب عليه إتمامه لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، الله أمر بإتمام الحج والعمرة فيجب عليه إتمامه سواء كان حجه صحيحا أو كان فاسدا بسبب وطئه، لهذه الآية ولإفتاء الصحابة بذلك، فإن الصحابة الذين أفتوا بفساد حج من وطئ في حجه أمروه بأن يتم ما بقي من مناسكه كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وهم من فقهاء الصحابة أفتوا من وطئ في الحج، أفتوه بالمضي في فاسده وبأن عليه يهدي بدنه وعليه الحج من قابل، قضاء لهذا الحج الفاسد والقضاء للحج الفاسد على الفور كما سيأتي. نعم.
روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ويقضيانه وجوبا فورا أي ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة
الإسلام، ويقضيانه وجوبا فورا يعني على الفور، فإذا أفسد نسكه فإنه عليه يجب عليه أن يقضي ما أفسده على الفور من حج أو عمرة، من حج أو عمرة. نعم.
يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمن،
يقول وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام، يقول لو قدر أن هذا الذي أفسد حجه بالوقت كان غير مكلف لم يبلغ ولكن حصل منه وفق، هذا يفسد حجه متى يقضي حجه؟ هذه الحجة الفاسدة، يقول يجب عليه قضاء هذه الحجة الفاسدة بعد أدائه حجة الإسلام. فحجة الإسلام مقدمة، فإذا أدى حجة الإسلام يقضي بعدها حجة ثانية قضاء ما أفسده. ثم إن هذه الحجة الفاسدة يجب قضاؤها سواء كانت نفلة أو كانت نذرة أو كانت فرضا، فإنه يجب قضاؤها. نعم.
وغير المكلف يقضي
قال بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات وإلا من. يقول إن القضاء يحكي الأداء، فقضاؤه يكون كأداء في حجة القضاء، يحرم من المكان الذي أحرم منه في حال أدائه. فلو قدر أنه أحرم في الحجة التي أفسدها من بلده، ما أحرم من الميقات، أحرم قبل الميقات، هذا يكره، لكنه يصح الإحرام كما تقدم معنا في الميقات. فيقول إنه في حال القضاء أيضا يكون إحرامه لها كحاله حين أدائه لتلك الحجة التي أفسدها، فيحرم من حيث أحرم للحجة التي أفسدها، وإن كان ما أحرم إلا من الميقات فيحرم من الميقات. قالوا لأن القضاء يحكي الأداء فيؤديها قضاء كما فعلها أداء. نعم.
وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقاته وإلا فمن. ويسن تفرقتهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل.
يقول ثم إذا أتيا لقضاء ما أفسداه من العام القادم، يقول يسن لهما إذا وصل الموضع الذي حصل فيه الجماع يسن أن يتفرقا، يسن أن يتفرقا، يعني ما يجتمعان في مكان واحد، لكن يكون قريبا من زوجته حتى يشرف عليها ويقضي حاجته. لا، فلا يكون مثلا هو إياها في خيمة واحدة، لكن يكون في خيمة مجاورة ونحو ذلك، هذا مقصودهم رحمهم الله. نعم.
ونفقة
لأن بعض الصحابة أفتى بذلك بأن يتفرقا إذا وصل الموضع الذي حصل فيه الجماع في الحجة الماضية. نعم.
ونفقة مكرهة على مكره وإلا فعليها.
قالوا ونفقة مكرهة على مكره، يقول لو أنه أكره زوجته على الوضع فعليه القضاء، يعني عليها القضاء. والنفقة نفقة الحج عليه هو لأنه هو الذي أكرهها، لكن المكرهة عليها فدية وإلا ما عليها فدية. ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المكرهة عليها القضاء لكن ليس عليها الفدية، عليها القضاء لكن ليس عليها الفدية، لأنها غير متسببة في إفساد نسكها، لكن فلذلك لا فدية عليها، لا فدية عليها. نعم. لكن عليه القضاء لفساد النسك، لكن لا تجب عليها الفدية لأنها لم تتسبب هي أو أكرهت على ذلك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فاستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الفدية على الموطوءة قرآ. نعم. لكن القضاء يجب عليها لأن النسك فسد، فليفرق هذا يا إخوان. نعم. ولتنبه، فلذلك الفدية لا تجب عليها، فلذلك لا، ولا لو وجبت الفدية لا وجب على الزوج لأنه هو الذي أكرهها، لكن لما وجب القضاء وجبت النفقة على زوجها. نعم.
وعمرة كحج.
قال وإلا فعليها، يعني لو لم تكن مكرهة فإنه يلزمها نفقة نفسها وتلزمها الفدية أيضا. نعم. لو كانت مطاوعة. نعم.
وعمرة كحج فيفسدها قبل تمام سعي إلا بعده.
وعمرة كحج فيفسدها، يعني أن الوضع كالحج في فساده، فيفسد فتفسد العمرة بالوضع فيها قبل تمام السعي. فلو قدر أن إنسان طاف طواف العمرة ثم تعب وذهب مثلا إلى محله، ذهب إلى بيته وإلى الفندق قبل السعي ثم جمع زوجته قبل أن يسعى، نقول الآن العمرة فسدت ويجب عليك أن تكمل هذه العمرة الفاسدة وأن تمضي فيها وأن تؤديها تماما وهي فاسدة، فيسعى ويحلق ويقصر، وعليه أن يحرم بعمرة قضاء عن هذه العمرة الفاسدة يحرم من الميقات، ولا يحل له أن يحرم من أدنى الحل، لا يجب أن يذهب إلى المكان الذي أحرم، إن كانوا أحرم من الميقات فعليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، وعليه شاة، وعليه شاة، وهي على التخيير وليس شاة من باب ذكر أحد أنواع الفدية. نعم، ولا شيء في الكلام عنه. نعم.
فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده، وقبل حلق، وعليه شاة.
قبل تمام سعي لا بعده وقبل حلق. نعم، لا بعده وقبل حلق. لكن لو أنه وطئ في العمرة بعد تمام السعي وقبل حلق شعره، فهل تفسد العمرة؟ لا، لا تفسد العمرة، لا لكن عليه الفدية. وهذا ما لو وطئ في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فهل يفسد الحج؟ لا، الحج لا يفسد، لا يفسد الحج، لأن ركن العمرة، لأن ركن العمرة هو الإحرام والطواف والسعي، وأما الحلق أو التقصير فواجب وليس بركن. فلذلك من وطئ في العمرة بعد السعي وقبل الحلق، وهذا يحصل عند الناس كثير، لأن الإنسان ربما أنه يطوف بالعمرة ويسعى وينسى الحلق والتقصير، ثم يذهب إلى أهله ويحصل منه جماع، فهل تفسد عمرته بذلك؟ لا، العمرة لا تفسد بذلك، لكن عليه الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية كفدية الأذى. كثير من الفقهاء قد يتنبه لهذا، يقولون عليه شاة، وهم لا يقصدون الشاة على وجه التعيين، لكنها على وجه التخيير مع غيرها من أنواع فدية الأذى. وفدية الأذى هي إما ذبح شاة، وإما إطعام 6 مساكين، وإما صيام 3 أيام، كما أفتى ابن عباس في هذه المسألة رحمه الله. ولذلك قاعدة عند الفقهاء، عند فقهاء الحنابلة عندهم قاعدة، قالوا كل ما قيل فيه دم بسبب النساء فهو على التخيير كفدية الأذى، وهذه قاعدة. فليتنبه، لأن كثيرا من الفقهاء لا يشير إلى هذا الضابط. هذا الضابط ذكره ابن قدامة في المغني، وذكره صاحب الشرح الكبير وغيره من العلماء الذين صنفوا في فقه الإمام أحمد، ذكروا هذا الضابط. فليتنبه، إن هذا يخفى على كثير من طلبة العلم. نعم. هذا ضابط مهم جدا، وإذا الكثير من من يفتي يقول عليه شاء، والواجب عليه أن لا يلزم بالشاه، يبين له الفدية ويختار منها ما يشاء. فمن وطئ بعد السعي وقبل الحلق قال عليك الفدية، الفدية يبين له إما ذبح شاة، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز، وإما أن يصوم 3 أيام. هذه هي فدية الأذى، هذه فدية الأذى في المحظورات الخمس. وكذلك كل ما قيل في شاة فيما يتعلق بأمور النساء فيه فدية الأذى. نعم، إذا ما قيل فيه شاة لا ما قيل فيه بدنة.
وعليه شاة أي في الصورتين. والتاسع المباشرة دون الفرج.
عليه شاة قصده كفدية الأذى. نعم، ليست على يعني من باب ذكر أحد أنواع الفدية، وليست على التعيين، إنما هي على التخيير. نعم،
أي في الصورتين. والتاسع
أي في الصورتين، يعني إذا وطئ قبل السعي فإن العمرة تفسد ويجب عليه القضاء وعليه الفدية، وإذا وطئ بعد السعي وقبل الحل فعليه الفدية وعمرته صحيحة ولا قضاء عليه. لكن الفدية تجب في الصورتين، يعني وطئه قبل تمام السعي ووطئه بعد تمام السعي وقبل الحلق، الفدية تجب عليه في هاتين الصورتين. لكن الصورة الأولى وهي إذا ما وطئ قبل تمام السعي فإن العمرة تفسد، فإن العمرة تفسد ويجب عليه قضاء هذه العمرة ويجب عليه الفدية. نعم.
والتاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله تحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة دون الفرج، ولا تفسد المباشرة النسك ولو أنزل.
التاسع من محظورات الإحرام المباشرة، إذا باشر الرجل امرأته يعني لم يكن بينه وبينها حائل لكن لم يحصل منه وط، فهذا لا يفسد به النسك، فهذا لا يفسد به النسك، لكنه محظور من محظورات الإحرام، لأن المحرم إذا أحرم يحرم عليه الاقتراب من زوجته بتقبيل أو بمس أو بغير ذلك، كل ذلك محرم عليه. حتى النظر بالشهوة محرم عليه، حتى النظر إليه بشهوة يحرم عليه، لأنه ربما حصل منه إنزال ونحو ذلك فيحرم عليه. فالمباشرة، مباشرة المرأة يعني مباشرة الرجل لزوجته في حال الإحرام محرم عليه، فإن حصل منه إنزال فعليه الفدية. نعم. قال والتاسع مباشرة دون الفرج، ذكرها بقول تحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة دون الفرج، ولا تفسد المباشرة النسك، لكنها لا تفسد، إذا باشر الرجل امرأته لا يفسد بنسك، لأنه تقدم أن النسك في الحج والعمرة لا يفسد إلا بإيش؟ إلا بالوضع فقط. نعم. قال ولو أنزل، قوله ولو أنزل فيه إشارة إلى أن بعض أهل العلم يرى أنه إذا باشر، عند بعض أهل العلم أنه إذا باشر وأنزل أنه يفسد نسكه، أنه يفسد نسكه، والصحيح والراجح أنه لا يفسد. لماذا؟ لأنه فرق بين الجماع وغيره، لأن الحد لا يجب إلا بالوضع في الفرج، ولو حصل دون إنزال دون ذلك فإنه لا يجب به الحد، فكذلك لا يفسد به النسك من حج أو عمرة بالمباشرة. قال وعليه بدنا إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر. فإن باشر زوجته فحصل منه إنزال فعليه بدنا، فإن باشر زوجته أو مسها وقبلها ونحو ذلك فإن عليه شاه، فإن حصل منه إنزال فعليه بدنا، فإن حصل منه إنزال فعليه بدنا. والقول الآخر أنه عليه شاه سواء أنزل أو لم ينزل، وقال بعضهم إن أنزل فعليه شاه وإن لم ينزل فإنه يأثم ولا فدية في ذلك، فعليه، فإن أنزل فعليه شاه وإن لم ينزل فيأثم بذلك ولا فدية عليه. لكن الصحيح من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه إن أنزل فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاه، وذهب الشافعية إلى أنه إن أنزل فعليه شاه، إن أنزل فعليه شاه. نعم. وذهب بعضهم إلى أنه إن لم يحصل منه إنزال فلا فدية عليه، وإنما عليه الإثم فيستغفر ويتوب. نعم.
وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطن، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى.
قياسا على بدنة الوطن مثل بدنة الوطن. والقول الآخر وهو مذهب الشافعي أنه إنما يلزمه الشاة، لأنه فرق بين الوطع وبين المباشرة، الوطع يجب به الحد والعياذ بالله في الزنا، هو المباشرة لا يجب بها الحد إنما يجب بها التعزير، فهذا قياس مع الفارق، فلعل الراجح إن شاء الله أنه إنما يجب فيها شات ولا يجب فيها بدنا للفرق بينهما بين الوطء وبين غيره. نعم.
وإن لم ينزل فشات كفدية أذى.
هنا المصنف هنا بين قال وإن لم ينزل فشات كفدية أذى، فدية الأذى يخير بين شاه وبين إطعام 6 مساكين وبين الصيام 3 أيام، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز، وإما أن يصوم 3 أيام، هذه هي فدية الأذى. نعم.
وخطأ في ذلك كعم.
نعم، يقول خطأ في ذلك كالعم، يعني أنه لا فرق في الوضع وفي المباشرة وما يترتب على ذلك من أحكام، الخطأ والنسيان كالعمد في ذلك والجهل، كل ذلك حكم العمد لا فرق في ذلك. نعم.
والمرأة كالرجل فيما تقدم إلا في اللباس، أي لباس المخيط، وإلا في تغطية الرأس وتضليل محمل فلا يحرم ذلك عليها.
نعم. ثم يبين هنا رحمه الله شيئا من أحكام الإحرام أيضا للمرأة، وأن المرأة إحرامها كالرجل إلا في اللباس، يعني أن المرأة تجتنب هذه المحظورات، فتجتنب المرأة الطيب وتجتنب قص الشعر وتقليم الأظافر، لكنها تخالف المرأة الرجل في الإحرام أنها تغطي رأسها وأنها تلبس المخيط، لأن المرأة مطلوب منها الستر ومطلوب منها العفاف وعدم إبداع الزينة، لكن الرجل لا، ليس هذا مطلوب منه، لكن المرأة غير شيء من ذلك فيه فتنة، فلذلك شرع لها الستر والصيانة حتى في حال الإحرام. فهذا مما تفارق فيه المرأة الرجل، الرجل يحرم عليه تغطية الرأس في حال الإحرام ويحرم عليه لبس المخيط في حال الإحرام، لكن المرأة لا، تغطي رأسها وتلبس المخيط لكنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقم المرأة، يعني تضع النقاب على وجهها وهو البرقع، وهو البرقع، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. القفاز هو ما يصنع لليدين الذي يغطى به اليدين، هو شراب اليدين، فالمرأة ممنوعة من ذلك، إلا أنه إذا حاداها الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها لكن بغير برقع، تستر جلبابها على وجهها، لقول عائشة رضي الله عنها فإذا حالان الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تسدل جلبابها خمارها على وجهها فتغطي وجهها عن الرجال الأجانب حتى لا يروا وجهها. نعم، لكنها لا يصح أن تلبس برقعا أو نقابا أو قفازا لليدين، كل ذلك محرم. نعم، على المرأة. نعم،
ويحرم عليهما أي على الرجل والمرأة القفازان وهما شيء يعمل لليدين.
نعم، القفازان يحرمان على المرأة على الرجل كما يحرمان أيضا على المرأة، لأنه كما تقدم في الرجل أن الرجل يحرم عليه لبس المخيط، وأن المخيط هو مخيط على قدر البدن أو على عضو من أعضائه، ليس المراد بالمخيط هو ما فيه خيوط، فإن ثياب الإحرام كلها خيوط، لكن المراد بالمخيط عند أهل العلم يعني مخيط على قدر البدن كالثوب، أو مخيط على بعضه كالفنيلة وكالسروال وكشراب اليدين وشراب القدمين، كل هذا يسمى مخيطا وإن كان من غير الخيوط، وإن كان من غير مخيط، وإن كان من جلد ونحو ذلك فهذا يسمى مخيطا، فإنه يحرم على الرجل أن يلبس القفازين في يديه أو يلبس الشراب أو يلبس الخفين أو يلبس الكنادر ونحو ذلك كما تقدم بيانه. نعم،
وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة.
نعم، يبين ايش القفازين، القفازان هما شيء يعمل لليدين، اما من جلد، وهذا الذي كان يصنع قديما كان يعمل من جلد لاجل يتقي الانسان من اما من حر او من برد، ويلبسه ايضا الذين يحملون السيول، القفاز كانوا يلبسون كما يعمل البزات، المراد بالبزاء الذين يحملون البزات وهي الصقور، البزاء جمع بازي، البازي هو الصقر الصغير يسمى بازي، فهؤلاء كانوا يعمل لهم قفاز من جلد من أجل يحميهم من مخالب البازي حتى لا يؤذي يديهم ويجرحها. نعم،
ويفديان بلبسهما،
يعني أن الرجل والمرأة إذا لبسا قفازين فإن عليهما الفدية، نعم.
ويحرم على المرأة أيضا البرقع،
يحرم على المرأة البرقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتقب المرأة، والنقاب هو البرقع. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. وإحرامها أي المرأة في وجهها فلا تغطيه، لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها.
نعم، المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها في حال الإحرام إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها بخمارها، لفعل عائشة رضي الله عنها وقولها كان إذا حاذان الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، لكن إذا لم يكن عندها رجال فإنه يحرم عليها أن تغطي وجهها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المرأة. أما ما ذكره المصنف هنا وقال ناسبنا هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فهذا أهل العلم بالحديث يقولون لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا مروي عن ابن عمر موقوفا عليه رضي الله عنه، رواه الدارقطني عن ابن عمر، لكنه لم يصح ولم يروى مرفوعا عن النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فتضع الثوب فوق رأسها وتسدل على وجهها لحاجة كمرور الرجال قريبا منها.
فتضع المرأة الثوب على رأسها والخمار على رأسها لا بأس، فإذا مر بها رجال أجانب فإنها تضع الثوب على وجهها تستره عن الرجال الأجانب، كما في حال الطواف وفي حال السعي فإنها تضع ثوبها على وجهها عن الرجال الأجانب حتى لا يروا وجهها.
فتضع الثوب فوق رأسها وتسدل على وجهها لحاجة وتسدل على وجهها لحاجة كمرور الرجال قريبا منها، ويباح لها التحلي بنحو خلخال وسوار ودملج.
بين المصنف هنا أنه يباح للمرأة أن تلبس الحلي في حال الإحرام، فتلبس سوار وغير ذلك أو عقد ونحو ذلك فإنه يباح لها، وتلبس خاتم، والرجل كذلك يباح له لبس الخاتم، كما أفتى بذلك الصحابة لم يكونوا يرون بأسا أن يلبس المحرم خاتما، فإنه لبس بذلك، ومثله الساعة لا بأس أن المحرم يلبس الساعة، فكل ذلك مما يباح.
ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده.
فعندهم أنه يسن للمرأة أن تختضب قبل إحرامها كما يسن لها تتطيب، وكما يسن للرجل أن يتطيب قبل الإحرام، فكذلك يسن للمرأة الخضاب قبل الإحرام، لكن بعده يكره لأنه نوع من أنواع الزينة، لكنه إذا كان هذا الخضاب فيه طيب فإنه يحرم بعد الإحرام.
وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة.
نعم، ويكره لهما يعني للرجل والمرأة يكره لهما أن يكتحل بإثمد ونحوه، وهذه الكراهية إن لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب فإنه يحرم، لأنه تقدم معنا بالأمس أن الطيب من محظورات الإحرام، فلو كان هذا الإثمد أو الكحل هذا الذي يكحل في العين مطيب فإنه يحرم على الرجل والمرأة، ولكنه إن لم يكن فيه طيب فإنه يكره، قالوا أن فيه نوع من أنواع الزينة. نعم، والمحرم الأولى به أن يجتنب الزينة، ولذلك لا يأخذ من شعره ولا من ظهره. نعم،
ولهما لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة.
ولهما لبس معصفر يعني ثوب مصبوغ بالعصفر، نعم، وهو نوع من النبات. نعم،
وقطع رائحة كريهة بغير
يعني طيب، يعني تلبس المرأة أي لون من ألوان الثياب، وكذلك الرجل يلبس أي لون من ألوان الثياب، لكن الرجل الأفضل في حقه الثياب، لحديث خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم، خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وأما المرأة فالأولى الشيء الذي لا يلفت نظر الرجال إليها، فهذا هو الأولى أن تلبسه، وإلا لو أحرم الرجل بأي لون أو المرأة بأي لون فإنه لا بأس بذلك، لكن إذا كان هذا اللون يلفت الانتباه وفيه زينة للمرأة فإنه يكره. نعم،
وله لبس خاتم.
قال وله لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب، وكذلك لهما أن إزالة الرائحة الكريهة من فم أو غيره أو من إبط ونحو ذلك، لكن بشيء ليس فيه طيب، أما أن يقطعاه بشيء مطيب كما في بعض المعجون، معجون الأسنان هذا بعضه أو كثير من فيه طيب، فهذا يحرم على المحرم الرجل أو امرأة استعماله في حال الإحرام، لأنه ممنوع من إيش؟ من استعمال الطيب، فالمحرم ممنوع من استعمال الطيب، فلا يتطيب بدنه ولا يضع الطيب في أكله أو شربه أو نظافته، كل ذلك المحرم ممنوع من، فله أن يقطع الرائحة من فمه أو من عبطه أو من أي نوع أي موضع من بدنه، لكنه بشيء ليس فيه طيب. ومثله أيضا كما تقدم بيانه بالأمس الصابون الذي فيه رائحة طيبة فيه طيب، الصابون هذا الممسك المطيب هذا على المحرم أن يجتنبه، فإن هذا مما يحدث في هذا الزمن، وقد اختلف فيه فقهاء العصر، فبعض الفقهاء يرى أنه يجب اجتنابه لأنه فيه طيب، والمحرم ممنوع من اجتناب الطيب، ممنوع والمحرم مأمور باجتناب الطيب في أكله وشربه وفي بدنه وفي نظافته، كل ذلك ممنوع منه. فالصابون الذي فيه طيب ممنوع منه المحرم، كما أفتى بذلك كثير من فقهاء منهم الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة سابقا، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رئيس مجلس القضاء الأعلى عندنا هنا في المملكة، كل هؤلاء وغيرهم من الفقهاء أفتوا بعدم جواز استعماله، أخذ من قول الفقهاء هنا وله قطعه رائحة كريهة بغير مطيب، يعني بغير شيء فيه طيب. نعم.
وله لبس خاتم.
نعم. ومثله الساعة. نعم، لأن الصحابة أفتوا بجواز لبس الخاتم والساعة في حكمه أيضا. نعم.
ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال.
نعم ويجتنبان يجتنبان.